والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في بيت ربنا ومع سنة حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله أسأل أن يجعل دمعنا هذا دمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم كما جمعتنا في هذا البيت الطيب الطاهر على طاعتك، اجمعنا يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه في الجنة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، ما زال حديثنا موصولا في صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، وما زلنا نتكلم عن أحكام الجنائز كما أوردها الإمام البخاري رحمة الله تبارك وتعالى عليه. توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمة الله عليه، قال: باب الدفن ليلا. الدفن ليلا، هل يصح أن ندفن ليلا ولا لا؟ قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا، ثم خرج بسنده قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة، قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال: من هذا؟ فقالوا: فلان دفن البارحة، وصلوا عليه. هذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري رحمة الله عليه تحت هذه الترجمة: الدفن ليلا. هل الدفن ليل ممنوع؟ يعني ممنوع ان احنا ندفن الليل؟ وهل هناك اوقات معينه لا يصح لنا ان ندفن فيها؟
في كراهه.
كراهه؟
يعني الا اذا كان الانسان مضطر، يعني اضطرارا كذا، لكن كراهه في احاديث بتقول كده.
كراهه في ايه؟
كراهه في الدفن ليلا.
في الدفن ليلا.
او منع، يعني
ساعه الغروب والشروق.
ساعة الغروب والشروق دي الأوقات الممنوعة يعني. طيب، أولا نبدأ بالسؤال الأول: هل الدفن ليلا ممنوع؟ الأصل أن الدفن ليلا جائز، لكن هناك الإمام البخاري أورد هذه الترجمة علشان يرد على حديث آخر، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يقبر الرجل ليلا. زجر يعني كأن فيها شيء من المنع سليم، أو الكره أو النهي. زجر أن يقبر الرجل ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك. وكأن أصل الحكم على إيه؟ عدم الجواز، إلا إذا كان هناك اضطرار أن احنا ندفن الميت بالليل. طيب، الإمام البخاري رحمة الله عليه بيقول باب الدفن ليلا، كأنه يعني بيقول لا، ده أنا ما عندي ما يعارض مسألة من زجر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إيه؟ إن يقبر الرجل ليلا. الإمام البخاري رحمة الله عليه بنى حكمه على إن الإنسان ينفع يدفن بالليل من غير اضطرار كمان، وذكر بقى إن سيدنا جاب لك أسره أبو بكر دفن ليلا وما كانش مضطرين لحاجة، ويقول إن ده كان بمجمع من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. فلو كان عند أحدهم منع لإيه؟ لمنع. يعني لو كان واحد عنده حديث بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا ما ينفعش يا جماعة ندفن بليل، كان حصل إيه؟ كان منع الصحابة. واللي دفنوا سيدنا عمر، اللي دفن سيدنا أبو بكر بعد صلاة العشاء الآخرة، يعني صلوا عليه صلاة العشاء وبعد كده ايه راح دفنوه رضي الله تبارك وتعالى عنه. الإمام البخاري رحمة الله عليه بنى الحكم على الأصل الجواز، ومن غير اضطرار ومن غير منع ومن غير أي حاجة خالص. طب رديت على الحديث ده بإيه؟ قال لي رديت على الحديث ده إن في حديث آخر عند مسلم، الحديث ده عند غير مسلم، في رواية عند مسلم فيها زيادة. الزيادة دي بيّنت لنا لماذا النبي عليه الصلاة والسلام زجر أن يدفن الرجل ليلا. يعني في رواية فيها زيادة، حتة زيادة كده، الحتة الزيادة دي بينت لنا ليه النبي زعل
لما قالوا له ده فلان دفن ليلا فالنبي عليه الصلاة والسلام زجر أن يقبر الرجل ليلا. هذه الرواية التي عند مسلم فيها بيان لسبب الزجر، ليه النبي عليه الصلاة والسلام زجر أن يدفن الرجل ليلا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وفي أول الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم مات أحدهم بالليل، مات واحد يعني من الناس بالليل، فاستعجل الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عليهم في كفنه، يعني كأنهم ما كفنوش تكفين مظبوط. لما وصل الكلام إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وإن ده ربما العامل عليه كان عتمة الليل، معرفوش يعني يكفنوا الراجل كويس، ربما العامل على ذلك يعني كان السبب ده ان هو المسألة كانت بالليل، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبر الرجل ليلا الا ان يضطر لذلك. وقال في نهاية الحديث: اذا ولي احدكم اخاه فليحسن كفن، يعني كفنه كويس سليم. فدل ذلك اللي عند الامام البخاري دل ذلك على ان الدفن بالليل ما فيهوش اي غضاضة ولا في اي مشكلة عندنا ان الرجل يدفن ليلا، اللهم الا اذا كانت هناك مصلحة في عدم دفنه ليلا، تأخيره الى الصباح. زي ايه مثلا المصلحة؟
كان عالم من العلماء مثلا هيجي له ناس كتير من
بلد. احسنت. اول سبب ان احنا ينتظر للصباح او لصلاة الظهر مثلا حتى يأتيه وفد كثير يصلي عليه، فيحصل له من بركة دعائهم ما يحصل. هذه سبب آخر.
إذا كان له ولي ابن أو
ابن أو قريب غائب وهيجي، فده سبب يمنعنا إن إحنا نعجل بليه بدفن الميت.
نعجل.
سبب إن إحنا نعجل، إن إحنا ما خليناش نعجل يعني، فخلينا إن إحنا نأخر الميت ده لغاية الظهر مثلاً تاني يوم ولا حاجة عشان قريب له سيأتي سليم، أو زيارة عالم سليم. يعني وصل الخبر إلى شيخ ولا عالم كبير فأراد إن الناس إنه يحظى هذا الميت ببركة دعاء العالم، فأخر الناس دفنه أو ما شابه ذلك من هذه الظروف. اللهم إلا إذا كان في بقائه ضرر، لو في بقائه ضرر أنا خايفين أحسن يتغير ولا يحصل حاجة، بل أحسن نعمل إيه؟ نعجل بدفنه خلاص.
لكن في أمطار وحاجات تبقى تمنع،
هو ممكن يأجل مفيش مشكلة ما دام الميت يعني يحتمل هذا، أما إذا كان هناك ضرورة لا مش هينفع إن احنا نأخره لأي سبب إن كان، طب الأحسن إن احنا نعمل إيه؟ إن احنا نعجل بدفن هذا ليه؟ بدفن هذا الميت.
أطول مدة قد إيه؟ أطول مدة نأخره فيها؟
مفيش عندنا أطول ولا أقصر، يعني عندنا الموضوع مرتبط بالسبب، فمتى كان السبب موجود ينفع ما دام إن الميت يستحمل. اما اذا كان السبب انا باخره ليه؟ ما عنديش اي سبب يدعوني الى تاخيري، طب باخره ليه؟ فهمت القصه؟ فما فيش عندنا طول مده ولا قصر مده، احنا عندنا المساله مرتبطه بالسبب، فمتى كان السبب موجودا كان الكلام موجودا. طب السبب مش موجود خلاص المساله عندنا، طب وانا اخره ليه؟ انا ما فيش اي سبب ولا اي عذر يمنعنا من مساله الدفن ايه؟ الدفن ليه؟
يعني ممكن لو ابنه مثلا في خارج البلاد زي السعوديه ومكان زيادات وهيجي ياخد يومين ولا حاجه عمال ميت، ينفع نحطه في الثلاجه او نحط حاجات من ده؟
لو كان هناك يعني داعي لذلك.
هو الداعي ان انا منتظر ابنه مين؟
لا مش هو الشرط بقى، ما هو ممكن يستاذن من الابن ويدفن ابوه، ان انت تاخر وربما المساله عندك تاخر، وده يعني الاصل تعجيلك هي تعجيل دفن الميت مش تاخيري، الاصل التعجيل على فكره. نحن نكرم هذا الميت بايه؟ بدفنه، ده الاصل. يخرج عن الاصل ده لسبب، السبب موجود ما فيش مشكله، مش موجود السبب طب الاصل تعجيله. طب هذه نقطه، نقطه اخرى وهي مساله، طب هو احنا عندنا اصلا اوقات تمنعنا ان احنا ندفن الميت فيها؟ نعم لا عندنا، يا حديث صحيح
اوقات قرر الصلاه
او الاوقات التي يكره الصلاه فيها يكره فيها الدفن كمان، فحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تصلوا قبل شروق الشمس ولا غروبها ولا حين تسعر الشمس أو حين تزول الشمس، يعني تكون وسط السماء أو جامدة أوي اللي هي مرحلة قبل الزوال، المراحل الثلاثة دول النبي عليه الصلاة والسلام قال لا إني أنهاكم أن تصلوا فيها وأن تقبروا فيها موتاكم. يبقى فيها دليل على إن الأوقات الثلاثة دول ممنوع الإنسان يعمل إيه؟ يطفي. والمنع هنا منع كراهة مش منع تحريم، لأن لو منع تحريم لو عملنا نأسف، لكن منع كرامة ربما نضطر إلى أن احنا يعجل على شنو دلوقتي هنعمل إيه؟ فهمت المغزى؟ طب إذن هذه أوقات يمنع الإنسان أن يصلي فيها، وأوقات يمنع الإنسان أيضا أن يدفن فيها إيه؟ أن يدفن فيها موتا.
شيخنا مع إذنك، في حالات بيبقى مثلا المتوفى بيموت في بلد تانية فبيعوزوا ينقلوه لبلده علشان يدفن فيها، فهل الأفضل ان هو يدفن في المكان اللي مات فيه ولا يدفن في بلده؟
الأفضل ان هو يدفن في المكان اللي مات فيه، لكن إذا كانت هناك مصلحة في دفنه في مكان آخر جائز. سليم؟ إذا كانت هناك مصلحة، خلي بالك هنا المصلحة مصلحة مين؟ للميت ولا للحي؟
للميت.
لكلاهما. للميت أو للحي. يعني ممكن المصلحة للميت، أنا مش عايز أدفنه في المكان ده. ليه؟ لأي سبب إن كان لا تطيب نفسي أن أدفن أبويا في المكان ده مثلا، في هذه الحالة خلاص ده إذن أذن لمصلحتي. وقد تكون لمصلحة الحي، أنا مش قادر أروح السعودية كل شهر أزور أبويا، فأنا لما هو مات هناك قلت لا يجي هنا عشان إيه أكون قريبا منه وأزوره. فهمت؟ فقد يكون لمصلحة الحي وقد تكون المسألة لمصلحة الإيه؟ لمصلحة الميت نفسه. وستأتي هذه المسألة سأريدها الإمام البخاري رحمة الله تبارك وتعالى عليه فيما بعد.
معلش يا فضيلة برضو، يعني الكلام ده حصل قدامي، واحد مات وبعد فترة ما كانش له مقابر، وبعد فترة جاله مقابر ونقلوا الجثة، هل يجوز حاجة زي كده؟
نعم يجوز.
يجوز؟
يجوز. وستأتي هذه المسألة في مسألة نقل سيدنا جابر بن عبد الله لأبيه. سيدنا جابر نقل أبوه من مكان، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم اللي دفنه في المكان ده قال بس أنا لا تطيب نفسي أنه يدفن في المكان ده مع واحد تاني يعني. وستأتي هذه ليه؟ ستأتي هذه المسألة. الحديث بقى بيقول صلى النبي على رجل بعدما دفن بليلة قام هو وأصحابه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام الرجل المات كفنوه، الصحابة غسلوه كفنوه دفنوه، وبعدين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه الرجل عمل إيه؟ ان الرجل مات. النبي عليه الصلاه والسلام راح عند قبره هو والصحابه وصلوا عليه. اذا ده يجعلنا ناخذ منه حكما، وهو مساله ان احنا نصلي على عند المقابر على الميت جائزه لمن فاتته الصلاه، مش ان احنا نكرر الصلاه. خد بالك من المساله دي، مش احنا نقول لا كرامه للميت ان احنا نكرر الصلاه عليه، لا مش كرامه لحد. ده ايه؟ احنا اذا فاتتنا الصلاه على هذا الميت لعذر كان جاز لنا ان احنا نروح عند قبره ونعمل ايه؟ ونصلي عليه. وفعل الصحابه رضي الله عليهم. بعض الناس قال ان المساله دي فيها خصوصيه للنبي صلى الله عليه وسلم، نقول لك لا، ليس فيها خصوصيه، لان الخصوصيه عندنا لا تثبت الا بدليل. يعني لازم يكون في دليل يقول لي ان دي النبي صلى الله عليه وسلم هذه خاصه لي، علشان ما يختلطش اعمال النبي صلى الله عليه وسلم التي لنا فيها قدوه مع الاعمال اللي ربنا سبحانه وتعالى خاصه وايه خاصه بها. بيقول لك الخصوصيه لا تثبت الا بالايه؟ الا بالدليل. وده حكم خليه في دماغك على طول. طيب، فالنبي عليه الصلاه والسلام سئل عنه فقالوا ما هذا؟ فذهب هو والصحابه رضوان الله عليهم قالوا دفن البارحه فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طيب، سؤال برضو اثارني في هذه النقطه، هل ينفع إن إحنا نصلي على هذا الميت ولو كان الوقت طويلا؟ هل يصح إن إحنا نصلي على هذا الميت لو دفن بوقت طويل؟ يعني واحد مثلا في السفر وأخبر إن حد من أقاربه مات، وبعدين هو في السفر لم يتمكن من الإيه؟ من يصلي عليه الحضور معاه، يعني الحضور في الجنازة والقصة دي، فجاء بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنين من الخارج، سليم، هل ينفع أنه يروح عند قبره ويصلي عليه؟
يجوز
لوحده أو مع ناس؟
يجوز.
أنا بتكلم على طول المدة، طول المدة، وطالت المدة خالص ثلاث سنين طال أربع سنين يجوز.
أيوة، لأنه دعاء، نوع من الدعاء.
أحسنت، لأنه نوع من الدعاء. وهذا النوع من الدعاء فعلا ايه فعلا يجوز هذا الكلام. طبعا احنا عايزين الدماغ الفقهيه تشتغل كده شويه.
الدليل يا شيخ. طيب
الدليل. الكلام اللي قاله دليل
الدعاء
ان الصلاه اصلا دعاء سليم، وادام هي دعاء فالدعاء في اي وقت ايه مشروع، سواء كان بعد سنه بعد سنتين بعد ثلاثه بعد اكثر بعد اقل مشروع، وادام اصل الفعل مشروع فما يقول لك ما فيش حد ليه له. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على الراجل بعد ما اتدفن، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بس خلي بالكم تصلوا بعديه بيوم ولا حاجه ولا بيومين، قال كده؟ ما دام انها مطلقه فهي مطلقه على الدوله ولو كانت اكثر من ذلك. ويقول لك بدليل ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء احد. ابو الشهداء بيصلي عليهم اصلا؟
لا،
خلاف بين العلماء، لكن في الحديث سيرت حديث عقبه بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء على شهداء احد وصلى عليهم في قبورهم وهم مقبورين كلهم، صلى عليهم. وكان الكلام ده امتى بقى؟ يقول قبل موته بقليل، قبل موته بقليل راح عند المقابر وصلى عليهم. وقالوا ابن حجر بيقول العجيب ما الحكمه في ان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ده؟ يقول لك عندنا يا اما ان اراد النبي ان ينسخ الحكم السابق ان الشهيد لا يصلى عليه، او اراد النبي ان يودع شهداء احد. لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته وعمل ايه؟ ودع الحي والميت، ودع الجميع. فابن حجر بيقول والله اما ان هو يكون في نسخ للحكم اللي قبل كده ان الشهيد ما يتصلاش عليه. يقول لك الكلام ده مش وارد عندنا لان ما فيش حديث بيقول على كده صراحه، بدليل ان الصحابه رضوان الله عليهم كانوا يدفنون الايه الشهداء بدمائهم ولا يصلي عليهم ولا يكفنهم ولا حاجه، خلاص. وعندنا نص نصوص صحيحه في ذلك. فيقول لك النبي عليه الصلاه والسلام الصحيح انه فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، لان الصلاه اصلا من قبيل الايه الدعاء، ولان النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يودع الحي والميت قبل مماته صلى الله عليه واله وصحبه وسلم.
شيخنا بعد اذنك، طب لو واحد مثلا في مكان بعيد هل الافضل ان هو يصلي صلاه غائب ولا لا يستنى لما يرجع عشان يصلي قدام
الله؟ لو انت خدت الصلاه على انها دعاء ينفع، سواء عمل كده او كده. والاصل ان هو يعني يدعو له خلاص،
لو عالم بيها
الاصل ان هو يدعو له هذا افضل له من ان هو يعني، لان صلاه الغائب فيها يعني بعض المشاكل اللي احنا ذكرناها قبل ذلك. الكلام اللي انا قلته بقى في مساله الصلاه على الشهيد، الامام البخاري رحمه الله عليه، عشان تعرف المساله دي جايه منين، الامام البخاري رحمه الله عليه قال باب الصلاه على الشهيد، ثم اخرج بسندي عن جابر. شوف بقى ذكاء الامام البخاري وكيف تفنن في الاحاديث ده، ازاي طلع منها حكم. بيقول لك جاب حديثين ورا بعض، شوف الحديث الاول بيقول ايه منصت كويس، والحديث الثاني بيقول ايه. بيقول جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد سليم، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحم وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. بالحديث ده فيه
عدم الصلاة،
هو بيقول الصلاة على الشهيد. وبعد كده راح جاب بقى الحديث الثاني، قال لك الحديث وراه على طول عن عقبه بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد، خرج يوما فصلى على اهل احد صلاته على الميت ثم انصرف.
المتعارضين دول
متعارضين، وعايزين احنا نوفق الايه بينهما. وعشان كده المساله يا جماعه في مساله الصلاه على شهيد المعركه فيها خلاف كبير، لان احنا عندنا حديثين متعارضين فيها. فمن اخذ بالحديث الاول قال ان الشهيد لا يصلي عليه، ومن اخذ بالحديث الثاني قال الشهيد ايه
يصلي.
الشهيد يصلي عليه. شوف بقى الامام احمد بن حنبل استنبط منها حكما فقال الصلاه على الشهيد اجود، يعني ايه
افضل
وان لم يصلوا عليه اجزا. فهمت العباره؟ الصلاة على الشهيد أجود وإن لم يصلوا عليه أجزأ. يعني يقول لك والله نحن بالخيار مع الشهيد سليم، اما ان نصلي عليه وده اجود، واما ان احنا ما نصليش عليه وده ايه اجزا، يعني ربنا ما يخزناش على ده واجزا وعملنا اللي علينا بالنسبه لهذا الشهيد. ولذلك الصحابه رضي الله عليهم ما كانوش بيصلوا على الايه على الشهداء، خلي بالك شهداء المعركة، شهداء المعركة مش شهداء الهدم والغرق
والقصف. مولانا هو ممكن تكون الصلاة في أثناء المعركة مش متاحة، فعشان كده بيقبر الشهيد دون الصلاة عليه، لكن ممكن الصلاة بعد كده عليه، فهو ممكن الوقت يكون مهيأ إن الواحد يروح يصلي ويدعو له.
ده بقى
زي ما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم.
ده صحيح. من اللي قالوا بقى من العلماء هنا؟ أحد العلماء قال هذا كان أنت بتقول نصا، فقال الصلاة على الشهيد قبل أن يدفن غير مشروع. سليم؟ الصلاة على الشهيد قبل أن إيه؟ يدفن، لأنهم حاولوا يوفقوا بين الحديثين. سليم؟ التوفيق بين الحديثين، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم دفن الشهداء أحد ولم يصلي عليهم لأن الصلاة عليهم قبل أن يدفنوا غير مشروعة. سليم؟ لأن الناس دي الشهداء دول يجي يوم القيامة يقول له ربنا سبحانه وتعالى يعني خذ لنا حقنا بقى، يجي دمه يسغب دم الجرح بتاعه يسغب دما، ويقول لله سبحانه وتعالى فيك هذا، الشهيد يقول لربنا فيك هذا، يعني الدم ده الجرح ده من أجلك أنت، فيك يا رب هذا. سليم؟ فكأني جاي وجاي معاه الحجة بتاعته على صدقه الشهيد. خلاص. طيب ده بالنسبه للحديث الاول. الحديث الثاني بقى بيقول لا، ده النبي عليه الصلاه والسلام راح عند شهداء احد وصلى عليهم. بيقول بقى زي ما قلت لك، من ضمن الاقوال التي قيلت في الجمع بين الحديثين ان الصلاه قبل دفنهم غير مشروع، لكن بعد دفنهم مشروعه، بدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام ايه فعلها صلى الله عليه واله وصحبه وسلم.
خاص بالشهداء،
خاص بالشهداء، نعم، خاص ده حكم خاص بالشهداء، انه قبل الدفن ما نصليش عليه، بعد ما يدفن نصلي عليه. سليم؟ وده اللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام في كلا الحديثين. نعم.
عفو الله عنك، هل في احد من الصحابة صلى على شهيد بعد موته غير النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، عاوز تدعي الخصوصية صح؟
انا اخشى ان تكون فيها خصوصية مش بدعي.
لا لا، الخصوصية مش موجودة. ليه؟ لان الخصوصية قلت لك بتثبت بدليل. الخصوصية بتثبت بالايه؟ بالدليل. وانا زي قلت لك القاعدة دي ما تشيلهاش من دماغك. إذا كان عندنا فعل إحنا مأمورين إن إحنا زي ما ربنا قال لنا إيه؟ لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ إحنا مأمورين إن إحنا نقتدي به، عملت هنعمل. طيب أنت لما يكون العمل ده أنت خاص بك أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش خاص بالأمة كلها، نعمل إيه؟ لازم النبي يقول لنا لا، خد بالك الفعل ده مش بتاعكم، خاص بي أنا، زي أو ربنا ينزل بالقرآن يقول إنه خصوصية له. زي مثلا عندنا ليه؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ده حكم بالزوجات، لكن حكم به هو شخصيا. ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش، ينفع واحده تهب نفسها للنبي تقول له يا رسول الله انا وهبت نفسي لك من غير اي حاجه خالص، والنبي وربنا سبحانه وتعالى قال له خالصه لك من دون المؤمنين، يعني ده امر خاص بك انت بس، هذه خصوصيه ثبت بالقران. خصوصيه ممكن تاني تثبت ب
انتقال عمل صلاة النبي وصيامه.
قال له ما انا اخشاكم لله، يعني انا افعل كذا وكذا، لكن في حديث بيدل قوي قوي على مسألة النبي صلى الله عليه وسلم ده ليا مش ليكم، زي الوصال. وصال الصيام، صام يوم واثنين وثلاثة والصحابة معاه هيموتوا. فقالوا لا، ما حدش يواصل معايا، ليه؟ قال انا ابيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، ما حدش يواصل كده، وزي قيام الليل. تهجد به نافلة لك. سليم؟ يعني ده تهجد بالليل ده للنبي صلى الله عليه وسلم في حق الفرض، في حقنا احنا سنة. سليم؟ كل دي دليل على خصوصية تثبت بايه؟ بدليل. خلاص؟
التهجد بس ولا سنة للصلوات برضه؟
لا، التهجد بس بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. التهجد بس فرض النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال كلام كبير قوي 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 في مسألة في إنكار الصلاة على الشهداء. وقال بها الإمام الشافعي رحمة الله عليه، قالت جاءت الأخبار كأنها عيان، يعني كأنها واضحة، يعني من وجوه متواتره ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى احد، وما روي انه صلى عليهم وكبر على حمزه 70 تكبيره لا يصح. وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الاحاديث ان يستحي من نفسه. الامام البخاري الامام الشافعي يقول لك المفروض ان الاحاديث جاءت كلها عيانا بيانا ان الشهداء لا يصلى عليهم، فكان المفروض ان اللي عارض الكلام ده يستحي من نفسه شويه هو بيتكلم. طب انت هترد على حديث عقبه بن عامر ازاي؟ والشافعي مش واصل الحديث. قال واما حديث عقبه بن عامر فقد وقع في نفس الحديث ان ذلك كان بعد 8 سنين. طيب هو عمل ليه؟ قال وذاك لتوديع الحي والميت قبل وفاته. يعني كان الامام البخاري بيقول لا ده الحكم اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله عشان يودع بيه ليه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى على راح عند احد وصلى على شهداء احد عشان يودع الحي والميت. خلاص فهمت القصه ديت؟ طيب الاصل ان زي ما الامام احمد قال ان الاصل ان الميت الشهيد لا يصلى عليه. واذا فعلنا ذلك ايه؟ كان اجزاء واجود.
بالنسبه لدكتور بعد اذنك، الشهيد يفضل انه يقبر في مكانه او لو من بلد ثانيه بعيده ينقل الى بلده؟
في حديث ان هند بنت عمرو سليم بنت حرام اخت عبد الله ابن حرام وزوجه عمرو بن الجموح، لما مات عمرو بن الجموح وعبد الله بن حرام خدتهم على فرس، يعني ركبتهم هما الاثنين ورا بعض على فرس وهم ميتين، ثم اخذتهم الى الايه؟ الى المدينه. فالنبي عليه الصلاه والسلام اخبر بالخبر، يعني عرف ان هند عملت كده، فارسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الايه؟ في طلب الشهداء، قال لهم ايه خلوها ترجعهم تاني. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم بارجاع الشهداء، وقال انهم يدفنون في مكانهم. فده دليل على ان شهيد المعركه يدفن في الايه؟ يدفن في مكان، اللهم الا اذا كان هناك عذر. الدفن في هذه المقابر بذاتها.
طيب اي معركه واعرف ازاي ان هو شهيد؟ افرض مثلا حاكم معين زمان خد المسلمين وداهم اليمن يموتوا المسلمين هناك، اعتبره شهيد ازاي ده؟ طيب
بنيته.
نيه مين؟
نيه الذي يقاتل.
بعتني الحاكم لموت المسلمين.
ما انا بقى بقول لك بنيه هذا الذي يقاتل. سليم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الناس اللي طالعين يقاتلوا لمين؟ المهدي. حديث صحيح، الناس اللي طالعين يقاتلوا المهدي شيعة. قال السيدة عائشة قالت يا رسول الله إني في القوم ما ليس منهم، في ناس مشت معاهم وخلاص، في ناس اتغلبت على أمرها، في ناس كانت هم في الطريق أجبروا على مسألة اللي يخرجوا معهم. فقال عليه الصلاة والسلام يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم، كل واحد على نيته سليم. وليس يقينا ان كلهم كانوا في وعي واحد او على امر واحد، ربما ده عنده شبهه، ربما ده المساله مش واضحه عنده، ربما زين له من الفعل سليم، زين له من الايه؟ زين له من الفعل. الشيخ ولا حاجه ضلالي راح افتاهم ان اخرج يا عم اقتل في الناس دي، راح مقتل فيه.
يا
صح
البيت.
مش عايزين نفتح الموضوع
على
الارض.
لا ما بتكلمش عن الايام دي،
لا انا بتكلم عن الايام دي،
انا بتكلم
عن لا انا اللي بتكلم عن الايام دي، وبقول لك لو شيخ ضلالي افتى الناس افتى بقتل الناس مثلا في هنا او هناك والناس راحت قتلت، فتقول اللي بيقتل ده انت قررت كده ليه؟ يقول لك اتفضل، يقول لك والله انا اعمل ايه؟ انا واخد فتوى من فلان الفلاني وانا قابلت هذا بنفسي.
طب الاثر عرض دي في حته معينه.
بعد اذنك يا محمد، بعد اذنك يا محمد، بعد اذنك
اتفضل.
الله يكرمك يا مولانا، خلينا في المواضيع بتاعتنا نفهم منها.
طيب
بلاش الامور الفارغه. بعد اذنك يا محمد، الله يكرمك، ربنا يبارك.
ايوه انا مش هتكلم عن السياسه ولا بتعمل
لا مش عايزين ندخل في حاجه. خلينا
علماء الازهر، سته علماء الازهر هربوا من المعركه اللي كان محمد علي بعت ابراهيم باشا يموت يحارب في السعوديه، تمام؟ فالست هربوا يعني علماء الازهر بعيدهم يعني كتأييد دي
يا عم الشيخ محمد انت بتتكلم عن عالم ربما فهم المقاصد ولا بتتكلم عن عامة.
عايز اعرف
انت انا عرفتك وخلاص عرفتك الامور يبعثون على نياتي ودي تكفيك في الحكم سليم واللبيب بالاشاره يفهم. طيب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعله؟ اللي احنا السؤال اللي احنا كنا بنقوله بقى بيقول له خد بقى عندك الحديث ده. جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف الحديث الغريب ده عبد الله بن ابي اللي هو مين
المسلم عبد الله بن عبد الله
لا
ابن سلول
ابن سلول هو ده ابنه اللي هو عبد الله ابن عبد الله ابن ابي ده مات بعدين خالص لكن هو يقصد المنافق عبد الله بن ابي بن سلول بعدما أدخل حفرته دفنوه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فأخرج أطلعوه من القبر فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على ركبته ونفس عليه من ريقه وألبسه قميصا فالله أعلم وكان كسى عباسا قميصا ده سيدنا جابر يقول كده وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان النبي كان لابس قميصين فقال له ابن عبد الله ابن عبد الله المسلم يعني يا رسول الصحابة فقال يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك النبي لابس قميصين واحد من فوق واحد من إيه من تحت قال له يا رسول الله أنا عايزك تلبسه القميص اللي يلي جلدك اللي تحت مش اللي فوق قال سفيان فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده مع عبد الله بن أبي بن سلول ليه؟
عشان ابنه
عشان أمرين الأمر الأول ما كان من ابنه يا جماعة في الغالب العرب عندهم نعرة هذه النعرة نعرة عصبية للإيه؟ للأباء والأجداد والعيلة والقبيلة وكانوا بيفتخروا بهذا افتخار ويموت نفسه عشان الحته دي سليم ده العرب كانوا يفعلون ذلك فكون ان واحد من العرب دول يسلم ويجي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عارف ان ابوه منافق فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو امرت بقتل ابي لو انت عاوز نقتل ابي قال سيدنا عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول قال فامرني بذلك قل لي انا اعمل كده قال له ليه قال يا رسول الله اريد الا يغر قلبي على احد انا مش عايز اتغير من احد يقابلني يقول لي ايه ده فلان قتل ابوك فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف ان الموضوع ده ايه كبير قوي ان مساله ولد يقول كده ان يا رسول الله لو اذن عاوز اموت ولد فده دليل على ان استئثار حب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من حب الايه الوالد نفسه مع النعره والعصبيه القبليه بتاعت العرب ادي ده شيء الشيء الثاني ان عبد الله نفسه وابن ابي بن سلول المنافق ده كان ليه يد يعني زي جميله كده عند النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم راد ان يكافئه بالجميل دي عشان ما يجيش قدام ربنا سبحانه وتعالى يحتج على النبي صلى الله عليه وسلم بايه بهذه اليد التي امتدت يوم الاحد وهي ابن عباس لما اسر يوم احد يوم بدر سيدنا العباس لما اسر يوم بدر اسر عريانا سليم ليس عليه لباس فبحثوا عن سيدنا العباس كان طويل جدا فبحثوا للعباس عن قميص فلم يجدوا ما لقوش قميص ما فيش حد عنده هدوم إلا عبد الله بن أبي بن سلول اللي هو المنافق ده خلع قميصه وألبسه للعباس خلع القميص ده وراح عامل ايه وألبسه للعباس النبي صلى الله عليه وسلم شال الحتة دي له لما جاي يعمل ايه يدفن بقى لما جاي يدفن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لسببين السبب الاول ان ابنه قال له يا رسول الله اكرم ابي بقميصك والسبب الثاني ايه ان هو كسى العباس في بدر قميصه وراح خلع القميص بتاعه وراح كسى العباس فالنبي صلى الله عليه وسلم لئلا يكون في رقبتي يعني جميل او فضل على احد فراح خلع القميص بتاعه وراح لبسه مين عبد الله ابن عبد الله بن ابي بن سلول والحديث الثاني حديث بقى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما حضر احد دعاني ابي. خد بالك من الحديث ده، لما حضر ايه احد دعاني ابي من الليل فقال ما اراني الا مقتولا. سيدنا عبد الله بن حرام بيقول انا شايف ان انا ايه هموت لا محاله، يعني في اول من يقتل كمان من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، واني لا اترك بعدي اعز علي منك. ده عبد الله بن حرام بيقول لمين؟ ابن جابر. بيقول له انا مش سايب حد يعني اعز علي منك انت بس غير رسول الله. قول انت مش عز علي من مين؟ من الرسول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اغلى عندي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان علي دينا فاقضي. قال له يا ابني انا هموت، انا علي دين، اقضي هذا الدين واستوصي باخواتك خيرا. سيدنا جابر بن عبد الله كان ولد الوحيد على كم بنت؟
تسع بنات.
والنبي سيدنا جابر بن عبد الله قال يا رسول الله كلهم خرقاء، يعني صغيرين كلهم، مش واحده منهم كبيره مثلا تالي البيت ولا حاجه، كلهم خرقاء. سليم. فاصبحنا فكان اول قتيل سيدنا جابر، ودفن معه اخر في قبر، ثم لم تطب نفسي، ليه الحته اللي احنا عايزين نقولها بقى، لم تطب نفسي ان اتركه مع الاخر اللي اتدفن مع سيدنا عبد الله بن حرام، اتدفن مع واحد، هم الاثنين في قبر واحد، وسيدنا جابر قال والله انا نفسي مش ايه يعني لا تطيب ان هو يكون مع هم الاثنين في قبر واحد. فاخرج عبد الله بن حرام فاستخرجه بعد سته اشهر، خرج ابوه بعد ست شهور، فاذا هو كيوم وضعته بعد ست شهور. وياتي بقى مره ثاني ان سيدنا جابر بن عبد الله اللي سيدنا عبد الله بن حرام اخرج مره ثاني، هو طلع من قبره مرتين، المره الاولى على يد ابنه بعد ست شهور قال انا نفسي لا تطيب، والمره الثانيه كان في سيل جاء المدينه فخرب القبور بتاع الايه الشهداء فطلعوه بعد 46 سنه في عهد معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه. سيدنا معاويه بعد 46 سنه من هذه الواقعه، ويقول في كلا الواقعتين فلم يتغير منه شيء الا شحمه اذنه، حته في ودنه كده بس هي اللي هي تغيرت، وفي روايه اخرى الا شعرات، واللي يعني الجمع بينهما الشعر الذي يلي الاذن، الشعر اللي في دقنه اللي هو قدام الايه الاذن، يعني الشعر اللي جنب الاذن هو ده اللي حصل تغير بس، وكل جسمه زي ما كان. سيدنا عبد الله بن حرام، عايزين ناخد المغزى من الحديث ونشرح الحديث. المغزى من الحديث، الامام البخاري يقول لك هل يخرج الميت من القبر؟
وعايزين الجواز.
لا، أدام البخاري خد ده قاعدة برضه، البخاري إذا صدر الترجمة بسؤال فمعناه إيه؟
متحير،
إنه متحير أو إن المسألة فيها خلاف، يقول في رأي بيقول كده وفي رأي بيقول كده، يعني في رأي بيقول لا ما نطلعش الميت أدام الدفن ما نطلعوش، وفي رأي بيقول إيه؟ بيقول لا نطلعه. فهمت القصة؟ ده رحمة الله عليه، هو جاب صدر الترجمة بالسؤال عشان يقول لك المسألة يا جماعة فيها خلاف، وأنا رجل أمين فأنا بنقل لك إن المسألة فيها خلاف، عشان كده ما ملتش لحاجة، وأنا جايب لك أحاديثي عايز تستأنس بها في إن هي يعني دليل على إنك أنت ممكن تطلع حد قريبك من قبر تنشره في قبر تاني، ماشي مش عايز تستأنس بها أنت حر، لكن المسألة فيها إيه؟ خلاف. طب هو جاب لي الحديثين بتاع عبد الله بن أبي بن سلول ان اخرج من قبره، والحديث الثاني بتاع جابر بن عبد الله عشان حاجتين، الحاجه الاولى عشان يرد على دعوه الخصوصيه، يحسن واحد يفكر ان هو جاب الحديث الاول ان ده خصوصيه من النبي ان يطلع عبد الله بن ابي بن سلول وبعدين يلبسه كفن والقصه اللي حصلت دي، يحسن يفكر ان دي خصوصيه وراح جاب لك حديث جابر بن عبد الله ان اخرج ايه ابوه. وشيء اخر ان هناك مده طويله بين هذا وذاك، ان عبد الله بن ابي بن سلول بيقول لك بعد ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم راح عمل ايه؟ طلعه مباشر خلاص. اما حديث جابر بن عبد الله فيدل على طول الايه المده، طلعه بعد ست شهور مش بعد يوم ولا اثنين ولا ثلاثه، فده برضه من ضمن الحاجات اللي ممكن نراعيها في مساله الايه في مساله الحكم. حديث بقى جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ابوه عرف بيقول ايه، ابوه بيقول له ما اراني الا مقتولا، عرف ازاي انه مقتول يا جماعه؟ عرف ابوه عرف ازاي عبد الله بن حرام عرف ازاي ان هو اول واحد يتقتل
الهام ربنا
ازاي لا
الله كل واحد بيجي له الهام على حسب
ممكن يكون طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم انه يموت شهيد ورسول دعاه له
هذا هو راى رؤيا راى رؤيا من الله سبحانه وتعالى تفضل راى رؤيا ان هو اول من يموت شهيدا بيقول ان وسار جل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رايت شهداء بدر وانهم ينادوني اول من ينادوني يعني كان الناس كلها واقفه وهم اول واحد نادوه مين نادوه طلبوه هو عبد الله بن حرام وقالوا لي الشهداء بتاع بدر قالوا لي يا عبد الله انك تزورنا قريبا او انك اول من تزورنا اول واحد هتجينا يعني فلما قص على النبي صلى الله عليه وسلم قال له ديت بقى يعني يا الله سيكرمك ابدا بالشهاده شوف بقى عارف نفسه انه ايه انه يموت شهيد ادي اود ودي كرامه من لعبد الله بن حرام رضي الله عنه عبد الله بن حرام من الصحابه اللي ربنا سبحانه وتعالى كلمه ايه فاحمد غير
يعني شوف منزلة شهيد كده يعني لدرجة ان الرجل يعني عنده 9 بنات وصغيرين وولد يعني لو في عرف ايامنا اللي احنا موجودين فيها
عندي عيال ربيهم
اولى من سبحان الله يعني الامور كلها راحة لاتجاه واحد ورغم ذلك لم يمنع حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنعه يعني ده دليل على ان منزلة الشهيد لا ليس بعدها من
كل ذلك النبي كان يقدم اهله يقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم عشان هو عارف ان منزله الشهيد دي ما فيش منزله في الدنيا تطولها ولو كانت على الانسان جبال وقناطير مقنطره من السيئات كان عند قطره اول قطره من دم تذهب كل السيئات دي لو كانت قناطير كبائر كمان سليم وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما علم منازل الشهداء وما يعطوا في الاخره وفي قبورهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يقرب اول الشهداء اهله يقول له علي بن ابي طالب خش انت لو سليم كان يقرب اهله دي من عشان منزله شهيد كبيره جدا
والزبير بن العوام
وغيره وغيره كتير
لما رفعوا كده الجاسر في خيبر
نعم
صفيه بنت عبد المطلب مسكت في الرسول عليه الصلاه والسلام وحيد يا رسول الله نعم. لا تخاف انه قاتله
نعم في قصه سيدنا الزبير بن العوام رضي الله تبارك وتعالى عنه طيب سيدنا جابر سيدنا عبد الله بن حرام قال بقى ان انا كنت عارف ان انا اتقتل فقال لي ابنه بقى بيوصي ابنه بقى قبل ما يموت ودي برضه من الوصي من الحاجات اللي لازم تستوقفنا الانسان لما يدنو اجله ويبقى عارف انه مثلا كبر في السن المفروض ان يحبب ابنه في بره خد بالك الكلام اللي قلته يحبب ابنه في بره
مش هيك وصية جدا هيك
مش انه يقول له يا اخي انت كنت لابن طول عمري انما يحب يقول له يا جابر يقول له اني لا اترك بعدي اعز علي منك يقول له يا اخي انا بحبك قوي يا جابر بن عبد الله يقول انا انت اعز واحد عندي فهمت فهو بيحنن قلب ابنه عليه بعد وفاته علشان ايه هيقول وصية فلازم نديله محفزات وده كان من الناس ظاهر ان المفروض الانسان قبل ما يعني اذا ادانا اجله او كبر سنه ان يبدا يعزز مساله ان ايه ان ابنه يفي له بايه يفي له بعد مماته يوفي له بعد مماته فقال له يا جابر بقى اني لا اترك بعدي اعز علي منك غير نفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الا الرسول عليه الصلاه والسلام فان علي دينا فاقضي واستوصي باخواتك خيرا قال له يا جابر خد بالك من اخواتك وشوف سيدنا جابر بن عبد الله الفكرة دين سيدنا عبد الله بن حرام كان كام؟ حد يعرف؟ كان مبلغ ضخم 600,000 ودي مبلغ ضخم جدا جدا غاية ما تتخيل كمان استدان هذا الدين الكبير وسيدنا جابر بن عبد الله انما شافه مهموم قال له ليه انت مهموم ليه؟ قال له رسول الله الناس بيطالبوني بالدين وانا مسكين ما عنديش اي حاجة خالص فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لي دعا الغرباء اللي هم اصحاب الدين وقال لهم أخروا جابر يعني خلوا جابر يتأخر قالوا لا نؤخر جابر احنا عاوزين الدين بتاعنا يحل السنة دي الدين عاوزين ناخده سيدنا جابر بن عبد الله كان عنده مزرعة وعنده يعني بستان قال لسيدنا جابر بن عبد الله قال له لا تجمع بستانك حتى أتيك ما تسمعش البستان لغاية ما جيلك قال البستان يجمعه من البلح.
ثمار يعني.
ثمار أنا ما تجمعش. لا تجمع البستان حتى أتيك. فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام فجمع الغرماء في يوم الحصاد ثم وفاهم جميعا دينهم وفضل لجابر بن عبد الله رضي الله عنه 200,000.
بركة بقى.
انت النبي يقول لك أخرني انت ما أخرتوش. طب خد. فأعطاهم جميع الغرماء سد دينه في أول سنة. جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه سد دينه من بستانه وفضل له 200,000 كمان. وهذه بركة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وسيدنا جابر بن عبد الله لوصيته لإخواته بدل شاب بدل ما يروح يتجوز واحدة بكر راح يتجوز إيه؟ سيبا كبيرة.
عشان
النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا جابر يعني يا ابني ليه كده؟ أنت شباب. ألا بكرا تداعبها وتداعبك وتلاعبها وتلاعبك؟ قال يا رسول الله قد علمت من أمر إخواتي وإني تزوجت امرأتي لإخوتي. أنا متجوز الست دي عشان مين؟ إخواتي لأنهم كلهم خرقاء يعني كلهم فيش واحدة تصنع حتى بتعرف تطبخ حاجة كلهم خرقاء يعني صغار في السن ما يقدروش فأنا جبت واحدة أم لي جابر بن عبد الله فشكر النبي عليه الصلاة والسلام له هذا الصنيع. نعم.
بالنسبة اللي هو بيموتوا عليه دين مفروض بيعذب في قبره أو كده هل
لا مش بيعذب يعني بيؤخر في قبره يؤخر في قبره مش بيعذب
طب
لا يعذب الميت بسبب الدين لأنه ممكن أنا أصحاب الكبار يستدانوا رضي الله عليهم سيدنا عمر ماتوا عليه دين مليون فالمسألة الدين بتؤخر الإنسان في قبره.
بالنسبة للشهيد هنا هو أنا يعني
إلا الدين حديث جبريل قال يا رسول الله
حتى على الشهيد
حتى الشهيد قال يا رسول الله إلا الدين أنا الشهيد كل حاجة تحت أمره إلا الدين عارف ليه عشان المسألة دي مرتبطة بحقوق العباد بعد ما موجود
سليم حالة التنازل
خلاص
أنا واحد نادوا على الجلية وأنا قلت أنا مسامح
خلاص يا الله سبحانه وتعالى يسامح الجميع أنت تسامح ودي عند ربنا صغيرة
دي عمل اقتصادية دايرة أصلا
لا ليست عند الله عز وجل صغيرة إنما عند الله سبحانه وتعالى هي كبيرة هذا الفعل الذي يفعل يعني طيب وطبعا المسألة دي عند الناس خد بالك بس عشان الناس يقول لك يا أنا مسامح وعامل بالدين وتطلع أنت ليه ليك عندك كام يا عم يقول لك يعني بتاع 500 جنيه ولا حاجة إنما يظهر هذا الفعل لو كان الدين إيه ضخما كبيرا لو كان الدين بقى محترم تلاقي وانا لو قلت له ايه لو قلت له هتاخد الجنه بكره يقول لك انا عايز دين سليم يقول لك انا عايز ايه عايز دين سيدنا جابر بن عبد ابو جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه لما مات بقى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينه وبين صديق له اتفضل
هل يجوز الميت لو حد تكفل بالدين
نعم يجوز لو ابنه قال انا كفيل بدين ابويا خلاص الميت خلاص انتهى يعني راحت من عليها هذه التبع بس يكون هو بصدق يعني يكون مش بيقول كده قدام الناس مظاهر وبعد ما الراجل يموت يجي واحد يقول له بالدين يقول له انا مالي يعني احنا حاسب عندنا في البلد
خده منه
راح اخوه مات وبعدين راح قال انا كفيل بدين اخويا بعد ما اي واحد عنده دين يجي لي واحد بعد ما دفنوه قال له ليه عند اخوك 20,000
انا مش متخيل كده
20,000 وجابوا بالسند فعلا يعني جاب حاجه بالاوراق انه لي عنده 20,000 قال له روح عند اخويا في القبر خدها سليم وجحد وده على فكره الدين انتقل عليه برضه يعني هو بألزم وبكلمه يازم الدين انتقل عليه هو لا يشعر سيدنا جابر بن عبد الله ده الدفن بقى ابوه عبد الله بن حرام وسيدنا عمرو بن الجموح الاثنين اتدفنوا في قبر واحد وسيدنا لحد جاء لحدا لعبد الله ابن حرام وشق لسيدنا عمرو بن الجموح يعني النبي عليه الصلاه والسلام دفنهم في القبر واحد صحيح بس القبر ده عمل فيه لحد وعمل فيه شق اللحد كان لعبد الله بن حرام والشق كان لمين لعمرو بن الجموح وكلاهما كان صديقين وعمرو بن الجموح متجوز اخت مين عبد الله بن حرام زوج اخته هند سليم فهم الاثنين كانوا اصدقاء فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر بها بوفاتهم نعم هم الاثنين نعم صلى الله عليه وسلم قال ضعوهما في قبر واحد فانهما صديقين لا يفترقان لا في الدنيا ولا فين ولا في الاخره شوف الكرامات اللي هتحصل بعد شويه يقول لك سيدنا جابر بن عبد الله بعد 6 شهور قال ايه انا نفسي لا تطيب ان هو مدفون هما الاثنين في قبر واحد بس، انا عاوز ده في قبر وده في قبر. فراح مطلع ابوه وراح دفنه بجوار مين؟ جعله في قبر لوحده بجوار عمرو بن الجمح. يعني هما الاثنين في نفس القبر بس هما كانوا في قبر بحته واحده، يعني بحره واحده فقط. البحره دي مفحوطه مفحوره من الجنب لحد ومفحوره من الاسفل لعمرو بن الجمح. فسيدنا جابر راح خد ابوه وراح حفر ليه بجوار في حفره لوحده بجوار مين؟ عمرو بن الجمح برضه، بس كل واحد في قبر لوحده مش مدفون مع بعض. لانه خلي بالك يقول لك عمرو بن الجمح هما الاثنين اتكفنوا كمان في كفن واحد. النبي عليه الصلاه والسلام وضع على برده على وجه الاثنين، حط برده على الاثنين كده خلاص من الحفره واحده. فسيدنا جابر طلع بقى ابوه وطبعا شابه بقى بعد 6 شهور زي ما هو. حتى الصحابه بيقول انه كان يتثنى من يتثنى يعني بالتنى يعني كانه دفن بالامس طري يعني يتثنى منا سليم. دفنوا جنبي بعد 46 سنة. حصل ان سيدنا معاوية بن ابي سفيان كان عنده بجوار شهداء احد كان عنده زي مزرعة حفر بها بئرا، فجاء السيل فجاء السيل عمل ايه؟ راح كنس المقابر دي كلها. جاء السيل فدخل في المقابر كلها. فالصحابة رضوان الله عليهم حبوا ينقلوا من الصحابة الى مكان اخر، السيل جرى في المكان كله. فلما نقلوا سبحان الله لما نقلوا الى جاي يحفروا قبر سيدنا عبد الله بن حرام وعمرو بن الجموح لقوا ان الميه دخلت بين الاثنين، هما الاثنين مدفونين في حفرتين دخلت بين الاثنين وحفرت بينهم وجعلت قبرا واحد بعد 46 سنة. وكان ربنا سبحانه وتعالى اكرم الاثنين بايه؟ بالصداقة الصحبة في الله سبحانه وتعالى إنهما لا يفترقان أبدا. فالصحابة دفنوهم فعلا زي بعضهم كده جنب بعضهم. وطبعا لما طلعوا سيدنا جاء عبد الله بن حرام بعد 46 سنة ما قالوش ليه تغير منه إلا شحمة أذني وبعض الشعرات التي كانت بجواره، وقالوا السبب إن دي كانت تلي الأرض، يعني ما كانتش محطوطة على كفن ولا حاجة، دي كانت تلي الأرض مباشر يعني. فالحته اللي كانت موجوده في الارض هي اللي تغيرت، لكن كل جسد سيدنا عبد الله بن حرام لم يتغير منها شيء، ودي منزله الشهداء، الشهداء لا يتغيرون.
وكان في نفس ابنه شيء من ناحيه
لا قال لك بقى اللعد ده، او قال لك انا مش قال لك نفسي انا لا تطيب. لا تطيب ان هم يتدفنوا هم الاثنين، عاوز يخلي ابوه في قبر لوحده. مش هو معترض على عمرو بن الجموح، عمرو بن الجموح صحابي كبير، مش معترض ان هو عمرو بن الجموح، ولكن هو بس عاوز يخلي ابوه في قبر وسيدنا عمرو بن الجموح ايه؟ في قبر لوحده. فهو عمل كده فعلا وحطهم جنب بعض برضه، بس زي ما انا قلت لك بهذا الشكل يعني. وقعد لغايه ما شاف بعد 46 سنه شاف الجرف الميه لما دخلت جرفت بين الاثنين وخلت الاثنين قبر واحد بعد 46 سنه رضي الله تبارك وتعالى عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في هذا الحديث من الفوائد بقى ونختم بذلك، أولا الإرشاد إلى بر الآباء بأولادهم خصوصا بعد وفاتهم. يعني المفروض أن أنت تحنن قلب ابنك عليك بعد وفاتك، أنت اللي تحنن قلب ابنك بأن تذكر الله أنه ما فيش عز منك وأنت كنت طيبا وكنت برا بي، فبر بي بعد وفاته. خلاص. اثنين، الاستعانة على ذلك بمكانته من القلب، يعني تعبر له عن شيء من الحب يا أخي، لا تقول له الله يعني يا ابني كنت بي بارا، ويا ابني الله يعني أنا بعزك جدا وكنت أعز أحد في قلب، لأن ده مما يحنن قلب الأولاد على آبائهم. الحديث من الإفادة قوة إيمان عبد الله اللي هو عبد الله بن حرام. ليه؟ لانه لما جاء يقول لابنه يا ابني انا مفيش حد بالدنيا بيحبه قدك، قال له بس الا مين؟ الاستثناء النبي صلى الله عليه واله وسلم. كرامه عبد الله بن حرام بوقوع الامر كما ظن، قال له يا ابني انا شفت ان انا اول واحد مقتول، ربنا كرمه بانه كان اول واحد قتل في غزوه احد. وكرامة أخرى لعبد الله بن حرام إن الأرض لم تبلي جسده، الأرض ما غيرتوش، فضل زي ما هو زي ما كان. ودي كرامة على فكرة لهذه الأمة لم تحدث لأمم سابقة، كرامة إن الشهداء وغيرهم أيضا في أصناف من الناس الأرض لا تأكل أجسادهم، الأنبياء والشهداء ويدخل فيهم الصالحين. وإحنا شفنا عندنا في قريتنا نحن واحد كان من حملة القرى الكريم بعد 8 سنين فتحنا عليه القبر لا نزلوا زي ما كأننا دفناه بالأمس. فضيلة جابر بن عبد الله بوفائه بواجب أبيه بعد مماته. سيدنا جابر بن عبد الله برضه كان رجل فاضل، لما هو مات لما أبوه مات راح عمل إيه؟ وفى بدين أبيه. والله تعالى أعلى وأعلم من هذا القدر نكتفي إن شاء الله.
فضل. في ناس بيجوا يدفنوا في المقابر اللي هي بتاع الأرياف فيجي يقول لك لا لسه ما عداش عليها 40 يوم، الكلام ده صح؟
يعني ما عداش عليها 40 يوم عشان ننقله يعني لو عايزين ننقله
يفتح على واحد دفن قبل كده؟
لا ليس شرط
عشان الريحة بس.
اه ليس شرط ليس شرط هذا ليس شرط، ممكن انه يفتح عليه بعد كده قبل كده بسبب الايه؟ بسبب لأي سبب كان، لكن لو كان في قبور أخرى المفروض إن إحنا الأحسن إن إحنا ما نفتحش عليه.
هل فيه نهي صريح على دفن الرجال والنساء مع بعض حتى لو دول محارم يا رجل يعني عزيز يدفن مع زوجته ومع والدته؟ في نهي عن كده ولا؟
لا ليس هناك نهي عن ذلك، ليس هناك نهي أن يدفن الرجال مع النساء ولا ينتفعون بشيء اصلا. سليم لا بينتفع الرجال بالنساء ولا النساء بالرجال في قبورهم، ولا كل واحد في حاله وكل واحد في قصته ولا في اي شيء غير ان التفريق احسن، التفريق بين الرجال والنساء احسن، لكن ما فيش نهي عندنا صريح يدل على ان الرجال في مقابر والنساء في مقابر اخرى.
يا حياه ثانيه بعد الله
يا جوز وصيه ان انا تدفنوني مع والدتي او تدفنوني مع زوجتي او ست توصل تندفن مع زوجها ده يجوز؟
لا يجوز، الاصل الجواز، لكن انا بتكلم عن الجواز جائز ما عندناش نهي عن كده، بس الافضل مش كده، الافضل اني خصوصا في مقابرنا نحن.
هل حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة ان الرسول صلى الله عليه وسلم دفن رجل مع امرأة حتى لو كانوا محارم؟
ارد عليك ان الدفن عندنا غير الدفن كان ايام النبي عليه الصلاه والسلام، ان هم كانوا بيلحدوا على طول، فكان اللحد دوره 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 دوره، ولو رحت بالبقيع هتلاقي يقول لك ده قبر سيدنا عمرو بن العاص، ده قبر سيدنا السيده مش عارف مين، ده قبر سيدنا مش عارف مين، القبور ورا بعضيها ورا بعضيها مفيش فصل
منفصل،
ما بيش فصل بين ده وده، هقول كله متصل، هو دوره 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 دوره،
اللحد منفصل نفسه عن الثاني،
اللحد منفصل ماشي، بس هو ده ما فيش ما يمنع في هذا، ما فيش ما يمنع، لو منع كان قال لا خلوا مقابر الحريم في ناحيه ومقابر الرجاله في ناحيه ثاني، ده كان ممكن يرد النبي عليه الصلاه والسلام يقول للبقيع قسموها الناحيتين، ناحيه خلوا فيها الرجاله وناحيه خلوا فيها الحريم، بس ما حصلش.
بس الدفن عندنا شيخ الدفن عندنا حفظ الله يحفظك مختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما انا بقول لك الدفن عندنا مختلف، بس انت بتقول هل كان ايام النبي عليه الصلاه والسلام ثبت ان هو كان بيدفن ده جنب ده؟ اه كان بيدفن ده جنب ده، بس الدفن هناك غير الدفن عندنا، الدفن هناك لحد واللحد ده واحد ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع وهكذا، فما كانش بيفرق. ولو وقت بالبقيع دلوقتي يقول لو حد يعني خبير في البقيع يقول لك دي قبر السيده مش عارف مين ودي قبر فلان ورا بعضيهم. اما نحن احنا عندنا الدفن يختلف شويه، الدفن عندنا بقى شوف الغرف اللي احنا بنعملها ديت والقصه ديت، وطبعا دي في الارياف مشهوره، فده الافضل ان احنا نخلي مقابر للحريم ومقابر للرجال، عين الحريم وعين الرجال الافضل، لكن اذا لم يتيسر امسك في خناق الناس بقى اقول لهم لا لازم نخلي دوده لوحده كله مع بعضه ما فيش مشكله. نعم اتفضل.
اللهم صل على رسول الله. نقدر نستنتج من ابو جابر لما بيقول له بيوصيه مش هلاقي عز منك بحاجه ان هناك دين معنوي ايضا، يعني ابويا كان مثلا قطع لرحمه او حاجه زي كده، ما اجي اوصي ما يجي يوصيني مثلا او من غير ما يوصيني انا اروح للناس اللي كان مزعلها ابويا ده.
ماشي صح ويحاول يصلح ما فسد ابوه.
مش مسألة دين مادي بس.
لا مش دين مادي بس. في دين معنوي. يصل لرحم
أبوه. وده سؤال ولا إجابة؟
يصل رحم أبوه.
استنتاج يا بيه. استنتاج عم علاء.
استنباط.
استنباط ماشي.
الشيخ محمد يعني علمك ولا أحد علمك. احنا عارفين على حسه هنا في بس. بقول لك من العلماء الكبار يعني بخاف معاه شويه
واحد واحد
انت تنام من اول الدرس
نسمع السؤال يا جماعه
هل ينتفع الميت بدفن في ارض مباركه او كده
نعم ينتفع الميت بدفن في ارض مباركه فلو دفن في البقيع غير لو دفن في غيره وان الارض تشهد على من دفن فيها ولذلك تمنى موسى أن يدفن في جوار الأرض المقدسة ولو كانت الأرض كلها واحد ما تمناها سليم ففي فضيلة على الدفن في 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 أماكن معينة أو بجوار الصالحين نعم
يعني
يعود على الميت بشيء من النفع
اللي يروحوا المدينة يعني منطقة البقيع مش ممكن يتخيل الإنسانية مش كبيرة لكن الناس الواحد بيعرف ان في ناس كتير بتدفن فيها فدي
البقيع نفسه اللي كان في ايام النبي صلى الله عليه وسلم كانت مش كبيره فعلا لكن البقيع دلوقتي كتيره جدا كبيره جدا البقيع دلوقتي فيها زياده كبيره جدا لكن من لغايه من ايام النبي عمال يدفن فيها اللي بيموت هناك بيدفن فيها فيها زي الاماكن
بس هم بيجددوا دلوقتي
بيجددوا انا بقول لك فيه
يعني بيجي بعد فتره معينه الحوش ده مر عليه 5 سنين مثلا انا بروح ادفنني يجي وهم بياخد ويعمل على حاجة زي عضامة ويسيب مكان
بيحصل وهو كمان هو عنده نجا ممكن يعمق الأرض أكتر من كده ممكن يعني ممكن يعمل الأرض دي درجات
هو عاملها فعلا
إدراج يعني
هو عاملها دور اللي احنا بنشوفه فوق ده بس الدور اللي فوق لكن في دورين تانيين تحت محدش بيدخلهم يعني
نعم
بعد إذنك عندها في حل لا سؤالي ده في حل جميل جدا بالموضوع اللي احنا قاعدين فيه لينا ولينا وكلنا جميعا
اللي هو المقر يعني؟
لا ندعي ربنا سبحانه وتعالى بالمكان اللي عايز الإنسان يدفن فيه واحنا أحياء دلوقتي اللي يحب يدفن فيه ويبدأ نوع من عبادة ربنا حقق ده بالمثال بالمثال زمان عند الشيخ فوزي كنا بنصلي على الميت يوم جمعة قال هذا الرجل اللي بنصلي عليه الوقت عالم من العلماء وكان بيدعي ربنا اللي يصلي عليه عندي في المسجد هنا عشان يبقى عدد كبير يعني وبتاع وربنا حقق له
ايوه وما ذلك على الله يا عزيز
هاي ربنا يقول لك لا دي كبيرة عليك
لا مش كبيرة ولا حاجة على الله سبحانه وتعالى ادعي ربنا سبحانه وتعالى
ادعي اللي انت عايز
حب الاعمال اللي يميت الانسان عليها
عايز تموت في الارض المقدسة
ادعي نعم مثلا ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبضنا على أحب الأعمال وفي أحب الأماكن اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرامة اللهم يسر لنا كل عسير وسهل لنا كل صعب اللهم أكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ولا تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم اغفر لنا ما لا يعلم الناس عنا رب العالمين اللهم اغفر لنا ما بيننا وبينك انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا
ان شاء الله موجود المغرب